الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي الكلام على بعض ما يتعلق بالتعزية، التعزية معناها في اللغة التصبير، يقال عزى إذا صبره. قد عرف صاحب القاموس التعزية بأنها الصبر أو حسن الصبر على المصيبة، ويقال عز القوم بعضهم بعضا إذا قاموا بذلك. ما هو اللفظ المشروع في التعزية؟ واضح يا ليس في هذا حد محدود، بل يشرع للإنسان أن يأتي بالألفاظ المناسبة للمقام، وإن عزى بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فهو حسن، وهو أفضل ما يعزى. وإن قال غير هذا فالأمر واسع. ومن الألفاظ التي تقال: نعم أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وإن عزى كافرا بمسلم قال له ذلك، أما إذا عزى كافرا بكافر فلا يقول أعظم الله أجرك. وما سبق في الدرس الماضي أنه يقول هذا فهو خطأ، وإنما هذا يقال إذا عز الإنسان شخصا مسلما بكافر من أقاربه مثلا، فإنه يقول أحسن الله عزاءك وأعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، لأنه مسلم. أما إذا كان كافرا فإنه لا يقال له عظم الله أجرك، وإنما يقال له خلف الله عليك وكثر عددك عند بعض أهل العلم من أجل تكثير الجزية. وهذا أيضا فيه نظر، لهذا قال ابن بطة من علماء الحنابلة أنه يقول: جازاك الله أحسن ما جازى أهل دينك. والمقصود من التعزية هو التصبير وجبر المصيبة، فلا يليق بالإنسان أن يأتي بكلام يذكر بهذا الميت وبأفعاله الجميلة مما يزيد الأمر أو مما يزيد المصاب حزنا، بل يلطف المقام بالكلمات المناسبة. هل لها حد محدود؟ نعم، قال بعض أهل العلم إن مدتها 3 أيام، في خلال هذه 3 أيام تشرع التعزية، أما بعدها فلا، لما فيه من تجديد المصيبة. والقول الثاني أنه لا تحديد لها، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنها لا تحدد 3 أيام ولا بغيرها، لأنه ليس على هذا دليل. أي يعني أن المرأة مثلا لو أصيبت بأحد أقاربها غير الزوج لا تحد فوق 3 أيام، فقاسوا التعزية عليها، ولكن هذا فيه نظر. ولا شك أن التعزية في الأيام الأولى أولى، إلا إذا كان الإنسان إذا كان مسافرا وما شابه ذلك فلا حرج بالتعزية. ومن قال بالتحديد بالثلاث استثنى هذه الصورة أيضا.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتسن زيارة القبور للرجال، نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. وللترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. وهذا التعديل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد.
يقول المؤلف رحمه الله: تستحب زيارة القبور للرجال، أما النساء فلا تشرع لهن زيارة المقابر. وأما بالنسبة للرجال فإنه مجمع عليه بين أهل العلم، أجمع أهل العلم على استحباب زيارة القبور للرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت، وفي لفظ: فإنها تذكركم الآخرة، وفي لفظ: ولتزدكم زيارتها خيرا، وفي لفظ: فإن في زيارتها عظة وعبرة. فيشرع للرجال أن يزوروا القبور من غير تحديد وقت محدد للزيارة، وإنما حسب التيسير، وذلك لما في زيارتها من تذكير بالموت، تذكير بالآخرة، ولما فيها من العظة والعبرة. لأن الإنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى أن يذكر نفسه بآخرته وبما هو مقبل عليه، خلاف ما لو أعرض اشتغل بدنياه فإنه يلهو ويشتغل بها إلى أن يتأثر بهذا تأثرا عظيما وينسى الآخرة وينسى الاستعداد لها. ولا شك أن هذا لا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن الآخرة وعن الاستعداد لها. والعقلاء يقدمون العناية بما يبقى على ما يفنى. هذه الدنيا وما فيها مآلها إلى الفناء والزوال والانقضاء. أما بالنسبة للنساء قد اختلف العلماء في حكم زيارتهن للقبور والمقابر على أقوال ثلاثة. القول الأول تحريم زيارتهن للقبور. القول الثاني كراهة ذلك من غير تحريم. القول الثالث إباحة. أما من قال بالتحريم وهم جماعة كثيرة من العلم المختلف المذاهب، ومنهم الإمام النووي وشيخ الإسلام تيمية تلميذ العلامة ابن القيم والشيخ المجدد الإمام محمد بن الوهاب وكثير من المحققين رحمة الله عليهم ذهبوا إلى أنه لا يجوز للنساء أن يزورن المقابر، واستدلوا على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرة القبور، وبقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لعن الله زوارات القبور بضم الزاي، وبقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا من قولها رضي الله عنها. ولأن النساء يكثر منهن الجزع والبكاء وفعل ما لا ينبغي، فلو رخص لهن في زيارة القبور فكان حزنهن دائما ويعتن زيارة القبور. تزور المرأة قبر أبيها أو قبر زوجها أو قبر ابنها دائما وأبدا، وتكون في حزن دائم بسبب زيارتها لقبره ولما فيه من المفسدة، لأن المقابر تكون في الغالب في أطراف البلدان، فإذا ذهبت المرأة إلى الزيارة ربما حصل عليها بسبب ذلك مفسدة إلى غير ذلك. وأحاديث لعن زائرات القبور صحيحة. أما من قال بكراهة ذلك فإنهم استدلوا بما قالته معطية رضي الله عنها نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، لم يشدد علينا. ومن قال بالإباحة قد استدل بأحاديث منها عموم قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا فالنهي هذا عام للرجال والنساء، والترخيص مثله عام. واستدلوا أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة عند قبر ابن لها وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب ما أصبتم، ولم تعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما علمت بذلك ذهبت إلى بيته عليه الصلاة والسلام، قالت ذهبت إلى بيته ولم أجد عنده بوابين فاعتذرت منه، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم ينكر عليها وجودها عند القبر. وبما جاء عن عائشة وأنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لأبي بكر، وبقولها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما أقول إذا زرت مقابر، إلى غير ذلك من الأدلة التي ذكروها. لكن هذه الأدلة محتملة لأن تكون قبل النهي الوارد في قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، وحديث المرأة كذلك، وقوله لعائشة قولي كذا عند زيارة القبور هذا ليس به دلالة واضحة على جواز الزيارة، وإنما لو اتفق أنها مرت كما سيأتي أن المرأة لو مرت بالمقبرة مرورا فقط من غير قصد الزيارة فإنه يشرع لها أن تقول الوالد في هذا. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كلام مشهور، ولكن خلاصته أن فيه الخلاف الذي سمعتموه، وأن الراجح والذي عليه المحققون من أهل العلم تحريم ذلك بالنسبة للنساء. بل ذهب بعض العلم إلى أن زيارة النساء للقبور من الكبائر للعن النبي عليه الصلاة والسلام لمن قام بذلك، ومعلوم أن الفعل الذي توعدوا عليه باللعن أنه من الكبائر عند جمع من أهل العلم. وأما من قال إن النهي في حق من أكثرنا من الزيارة كما تدل عليه صيغة المبالغة في قوله زوارات، فإنه مردود بالحديث الآخر لعن الله زائرات، وقد صحت الرواية بهذا كما قاله شيخ الإسلام وجماعة، وقد ضبط الحديث الآخر بضم الزاي زوارات، ويكون بمعنى زوار جمع زائرة، وهذا سماعي، فعلى الحديث الآخر ليس به دلالة لمن ذهب إلى أن هذا خاص من أكثر الزيارة، بل يكون زوارات كلفظ زائرات سواء بسواء. نعم.
وتكره للنساء،
هذه رواية المد، والإمام أحمد رحمه الله عنه ثلاث روايات بالنسبة لزيارة النساء القبور: التحريم والكراهة والجواز، وكذلك عن الشافعي كما قال شيخ الإسلام في كلام له على هذه المسألة. نعم.
وتكره للنساء لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال، فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة، ويؤيده حديث ابن عباس مرفوعا: لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن. قال في الكافي:
ضبط بضم الزائد زوارات. نعم.
حديث ابن عباس مرفوعا: لعن الله زوارات القبور، رواه أهل السنن. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة، ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تأيج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله.
هذا من حيث المعنى أن المرأة قيدت الصوم، فإذا رخص لها وذهبت ورأت قبر أبيها قبر أخيها قبر أقاربها حملها ذلك على أشياء لا تليق، فلهذه المفسدة ولما تقدم من أدلة منعنا منها. واستحباب زيارة القبور مشروط بعدم السفر، فالإنسان يزور المقبرة التي في بلده أو المقابر التي في البلد التي هو فيها، أما أن يسافر لزيارة القبور هذا سفر غير مشروع وهو سفر محرم، ولهذا قيده فيما سبق بقوله بلا سفر. والدليل على منع السفر لزيارة القبور الحديث المشهور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وفي لفظ مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا. فهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا يجوز الإنسان أن يشد الرحل من أجل السفر إلى زيارة قبر من القبور ولو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يزور مسجده عليه الصلاة والسلام في المدينة، فإذا زار المسجد شرع له بعد ذلك أن يزور القبر. أما أن يقصد بسفره القبر وحده فهذا لا يجوز، وقد نهى صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك في قول لا تشد الرحال، وفي لفظ لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. وقد أنكر أبو بصرة الغفاري رضي الله عنه على أبي هريرة رضي الله عنه لما رآه قادما من جهة الطور، فقال له: من أين أقبلت يا أبا هريرة؟ قال: من الطور حيث كلم الله موسى. قال: أما إني لو أدركتك لم تذهب. فقال: لما؟ قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعمل المضي إلا إلى ثلاث مساجد. نعم لا، التعزية ليست، إذا سار من أجل التعزية فلا بأس. نعم هذا مسألة أصولية معروفة مشهور عندهم أنه يجعل الاستحباب في خلاف يراجع في المحل. نعم يأتي الآن إن شاء الله. نعم
فيحللها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. انتهى. وعنه لا يكره لعموم قوله فزوروها،
وعنه يعني إمام أحمد رحمه الله. نعم.
ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما رواه الأكرم.
لكن زيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه عنها قالت رضي الله عنها: أما إني لو شهدتك ما زرت. بينت السبب لزيارتها وأنها لم تشهد، وذلك أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه توفي فجأة في موضع اسمه قبشي بضم الحاء، وهو موضع قريب من مكة، توفي هناك، ثم إنه جهز ونقل إلى مكة ودفن فيها. قالت عائشة رضي الله عنها إنها لو شهدته لقبر في مكانه ولم ينقب ولم تزر قبره، ولكنها لم تشهده ولهذا زارت قبره. نعم.
وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك.
وإذا مرت المرأة على مقبرة من غير قصد زيارة لكن حصل اتفاق فلا بأس أن تدعو بالدعاء الوارد، السلام عليكم دار قوم المؤمنين إلى آخره. أما تقصد الزيارة فلا. نعم.
وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رواها أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم.
ثم إن الإنسان إذا زار القبور أو مر بها يسن له أن يقول الذكر الوارد. قد جاء في هذا عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ذكره المؤلف هنا يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا دعاء له، وهذه هي الزيارة الشرعية. الإنسان يزور القبور ليسلم على أهلها وليدعو لأهلها وليتعظ ويعتبر. أما من زارها ودعاها من غير الله، دعا أهلها واستغاث بهم وتوسل بهم، فإن زيارته بدعية ربما وصلت به لبعض الناس إلى الشرك، إذا دعاهم من دون الله أشرك بالله بها بسبب الزيارة. فالزيارة زيارة زيارة شرعية، وهي الزيارة على الصفة المذكورة، يزور القبور ويسلم عليهم ويدعو لهم وليتعظ ويعتبر ويتبع السنة فيها. والزيارة البدعية أن يزور القبور من أجل أن يدعو أهلها، ومن أجل أن يستغيث بأهلها. وربما فعل بعض الناس الزيارة لا من أجل هذا، ولكن من أجل أن يدعو الله عندها، فهذا ليس شركا ولكنه من وسائل الشرك وذرائع، كونه يرى أن الدعاء عند صاحب القبر عند القبور أنه أولى أو يعبد الله هناك، هذا من وسائل الشرك. أما دعاؤهم والتوبة والاستغاثة بهم هذا من الشرك، هذا هو الشرك بعينه. وقوله وإن إن شاء الله، قوله إن شاء الله هنا للتبرك باسم الله سبحانه، أو وإن إن شاء الله يعني الموت على الإسلام الذي مات عليه أهل هذه القبور، ماتوا على الإسلام، فهو يسأل الله أن يكون مثلهم في الموت على الإسلام، أو في هذا المحل يعني يلحق بهم ويدفن في هذا الموضع. وإلا من المعلوم أن الموت هو مآل الجميع وهو باب كل الناس داخله. نعم.
الدعاء الخاص بالجماعة، هو لو كان قبر واحد يقول هذا الدعاء ينعي في الإسلام.
ولو أتى بالجمع ونوى عموم المؤمنين لا أشنع.
وابتداء السلام على الحي سنة لحديث أبشوا السلام وما بمعناه.
وابتداء الحي بالسلام سنة، لما تكلم على السلام على الأموات ناسب أن يتكلم على السلام على الأحياء، والسلام هو قول الإنسان السلام عليك، قوله لغيره، وهو لفظ الذي يبدأ به كما قال قطر في مثلثه: بدا وحي بالسلام، وما عذري بالسلام اشار نحو بالسلام من كفه المختضب. ثم فسره بقوله: بالفتح لفظ المبتدا، والكسر صخر جلمه، والضم عرق في اليد، قد جاء في لفظ النبي عليه الصلاه والسلام في قوله: يصبح على كل سلام من احدكم صدقه. السلام بالفتح لفظ المبتدئ، هو اللفظ الذي يبدا به، ولهذا يقولون السلام قبل الكلام. لو اتى انسان وتكلم مباشره وقال له السلام قبل الكلام، وهذا هو السنه، الانسان يبدا بالسلام ثم يتكلم بما اراد ان اراد، فلا يقول الإنسان السلام عليك ولا السلام عليك، بل يقول السلام بفتح. والسلام يتعلق بمسائل كثيرة قد أفردها بعض العلم بمصنفات برسائل وكتب خاصة، والمؤلف أشار إليه إشارة يسيرة. وحكم هذا السلام أنه سنة، البدء به سنة، والرد على المسلم واجب، لكن أيهما أفضل، ابتداء السلام الذي هو سنة أو رده الذي هو واجب؟ طيب إذا السلام سنة كيف يصير أفضل؟ نعم، خير من الذي يبدأ بالسلام. قد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الفرض أفضل من النفل، هذا هو الغالب، إلا في مسائل مستثنات، فإن النفل والسنة فيها أفضل من الفرض. ومن هذه المسألة قد جمع بعضهم بقوله: الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء باسم، حتى ولو الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو جاء منه بأكثر وقريب من هذا، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إغراء المعسر. وزاد الخلوة من علماء الحنابلة: وكذا ختان المرء قبل بلوغه أكمل به عقد الإمام المكتب. وهذا البيتان لإمام السيوط. فهذه المسائل أربعة: الأولى في الواردة في قوله إلا التطهر قبل وقت، كل إنسان يتطهر ويتوضأ ويستعد للصلاة قبل دخول الوقت أفضل، مع أنه إذا دخل الوقت واجب. وابتداء السلام أفضل مع أنه سنة من رده مع أنه واجب. وكذلك إبراء المعسر، لو كان لك مبلغ على شخص وهو معسر فإنه يجب عليك إنظاره بقوله سبحانه: وإن كان بالعسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن لو أبرأته وسامحته فالإنظار واجب والإبراء سنة وواجب، وكذا الختان على القول بوجوبه لا يجب إلا البلوغ، وفعله قبل البلوغ أولى. وقد دل على مشروعية السلام نصوص كثيرة، وأخبر سبحانه أنه تحية أهل الجنة تحيتهم فيها سلام، وقد أمر الله به الناس المؤمنين إذا دخلوا بيوتا أن يسلموا على أهلها، قد أمر عليه الصلاة والسلام به بأحاديث كثيرة، ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة بين الناس، كما قال بعضهم: كيف أصبحت كيف أمسيت مما يورث الود في قلب الكريم. وقال في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أفشوا السلام. وحديث عبد الله هذا حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة انجفل الناس إليه، يعني ذهبوا إليه، قال عبد الله بن سلام كان من اليهود رضي الله عنه: فأتيت إليه فلما نظرته واستبنته، نظرت إلى وجهه واستبنت وجهه وعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان مما قال: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. فالنبي عليه السلام أمر بإفشاء السلام بما فيه من المصالح. تقول السلام عليكم، لا، سلام عليكم بالتنكير والتعريف، ورد هذا وهذا، مسائل السلام كثيرة، وأنا أحب أن نكمل كتاب الجنائز الآن ولا نطيل فيها. نعم.
ورده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوعا: يجزم عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزم عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه أبو داود.
وإذا مر قوم على آخرين وسلم أحدهم قد حصلت السنة، وإن سلموا كلهم فحسن. وكذلك بالنسبة للرد، لو رد واحد من المسلم عليهم كذا وأسقط عنه الوجوب، وإن رد كلهم فحسن، لحديث علي هذا وما جاء في معناه. نعم.
وتشميت العاجز إلى حمدا فرض كفاية، ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عكس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا: إذا عكس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود.
وهذا شيء من الكلام على العطاس، لكن ما مناسبته هنا؟ السلام واضح، لكن العطاس لأن حقوق المسلم على المسلم. نعم، جمع الدعاء. نعم، ها ايش؟ اي نعم، ربما الأمر سهل. العطاس ذكر بعضهم تعريفا له، وهو أنه زلزلة تصيب البدن بسبب خروج أبخرة من الرأس، ولا شك أنه زلزلة. الإنسان إذا عطس جميع ما في بدنه وجميع جسمه يتحرك بسبب هذا العطاس، وسببه خروج أبخرة من الرأس. ولما كان بهذه الصفة ناسب أن يحمد العاطس ربه جل وعلا بعد هذا العطاس الذي أخرج منه هذه الأبخرة الضارة وأعاد أعضاءه إلى مكانها. من نعم الله عليك هذا العطاس، ومن نعمه أيضا أن تعود أعضاءك إلى مكانها ولا تصاب بشيء بعدها. ولهذا ذكر بعضهم أنه لا ينبغي الالتفات حال العطاس، لأنه ربما حصل لجسمه شيء من عدم رجوع الأعضاء إلى أماكنها سليمة. ربما أصاب الوجه بالذات شيء ينبغي الإنسان له إذا عطس لا يلتفت. وقد كان العرب الجاهلية يتشائمون من شدة العطاس الذي صوته شديد ومرتفع بسبب العطاس، يتشائمون منه. بعض الناس إذا عطس يكون لعطاسه قوة، وذكر بعضهم أن شخصا عطس من شدة عطاسه انقلع أحد أسنانه. وينبغي الإنسان أن يضع على وجهه شيئا لئلا يصيب من حوله بما قد يخرج منه بسبب هذا العطاس. والسنة أن الإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله، ويقول سامعه يرحمكم الله، ويرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إن عطس كافر فماذا يقول؟ ها؟ يهديكم الله، ما يقول، ها؟ ما يقول يرحمكم الله. ولهذا اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي عليه السلام رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فكان يدعو لهم بالهداية. وعطس رجل عند النبي عليه السلام فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك وعلى أمك، يعني أن هذا الفعل نسبه إلى أمه قصد أنه خلاف السنة، وهذا من الجهل. ولما عطس رجل عند بعض الصحابة والتابعين وقال له ذلك كأنه حصل لنفسه شيء، فأخبره بهذا الحديث. الإنسان إذا عطس يقول الحمد لله، لا يقول السلام عليكم. وقد جاء في رواية أخرى زيادة الحمد لله على كل حال. وهي في الحديث المذكور هنا ضعيفة في الإسناد، لكنها جاءت من طرق أخرى، فالمشهور الحمد لله. ويجوز ورد أيضا أن يقول الحمد لله على كل حال، والراد يقول إذا قال المتعاطس الحمد لله أو الحمد لله على كل حال أرد عليه بقولك يحفظكم الله ويصلح بالكم. ففي دعاء للرحمة وصلاح البال، وذلك لمناسبته في المقام. والعطاس أيضا فيه مسائل كثيرة في السلام، لكن لا نطيل في هذا. نعم. هذا من المسائل المتعلقة بها، إذا عطس يشمت، وإذا عطس ثاني يشمت، وإذا عطس ثالث يشمت. قد جاء في بعض الأحاديث أنه بعد الثالثة يدعان، وأن هذا زكام. ومن أهل العلم رأى أن الأحاديث الواردة في هذا ضعيف، وأخذ بمحتوى إطلاق الحديث أنه إذا عطس وحمد الله فإنه يشمت. من المسائل المتعلقة بالعطاس إذا لم يحمد الله هل يشمت أو لا؟ قولان لأهل العلم، قيل إنه يشمت، والقول الثاني أنه لا يشمت تعزيرا له. قد جاء عن المبارك أنه عطس عنده رجل فلم يحمد الله، فقال له ما يقول العاطس إذا عطس؟ قال يقول الحمد لله. فقال يرحمكم الله، فقال يهديكم الله. كذلك مما ورد في الرد يغفر الله لنا ولكم، يعني الإنسان إما أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، قد جاء في بعض الروايات يغفر الله لنا ولكم. نعم.
ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. وبالغنية يعرفه كل وقت.
الغنية لمن؟ نعم.
وهذا الوقت
من هنا. نعم. لا أحد يعرف. نعم، الشيخ القاضي الجيلاني من كبار علماء الحنابلة، وهي مطبوعة. نعم.
وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على
نعم
الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام لحق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توفيق في ذلك. انتهى.
وأنه إيه؟
لا توفيق.
مقيس. نعم. نعم كم.
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت.
هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا، ويتعلم بما كان قبيحا. انتهى.
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة سماع الموتى. ذهب بعض العلم لأن الموتى يسمعون ويشعرون بما يحصل من أقاربهم وذويهم، واستدلوا بآثار وردت في هذا وبأحاديث وردت تدل على ذلك. وذهب جمع من العلم إلى أن الموتى لا يسمع، كما هو صريح قوله سبحانه: إنك لا تسمع الموتى، وقوله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا هو الظاهر من الكتاب والسنة، أن الإنسان إذا مات لا يسمع إلا ما جاء النص بسماعه، وهو أن الميت يسمع خفق نعال مشيعيه، إذا انصرفوا إنه ليسمع خفق نعاله. قد صح بهذا الحديث. أما حديث أهل بدر وأن النبي عليه الصلاة والسلام ناداهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فإن هذا قد جاء في روايات بعض روايات الحديث ما يقيد هذا السماع، وهو إن أنهم يسمعون الآن، يعني وقت تكليمه عليه الصلاة والسلام له وليس عاما. وكذلك سماع الميت لخط نعال مشيعيه يسمع ذلك في هذا الوقت، أما ما عداه فإنه لم يرد في هذا نص صريح صحيح يدل عليه. وقد قال بهذا أكثر أهل العلم من علماء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد ألف الشيخ نعمان بن محمود بن عبد الله العلوسي رسالة في هذا سماها: الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات. قد طبعت مرتين بتحقيق الشيخ محمد نصر الدين الألباني، قدم لها مقدمة طويلة جيدة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم والعلامة ابن رجب الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمة الله عليهم كلام في هذه المسألة أنه يسمعون، ولكن مع جلالة هؤلاء الأئمة ما ذهبوا إليه في هذه المسألة مرجوح، والراجح أنهم لا يسمعون. قد أطال على هذا حافظ ابن القيم في كتابه الروح وفي كتابه الزاد، فإنه ذكر أن من خصائص الجمعة تعارض الموتى يوم الجمعة، ذكر هذا في الخاصية 31 من خصائص الجمعة التي لك. قال سماحة شيخنا العلامة الشيخ الباز إنه لم يرد في هذا دليل يعتمد عليه من الكتاب والسنة، وجميع ما احتجوا به في هذه المسألة أحاديث فيها مقال وحكايات مذكر عن بعض الناس. المهم أن كلام العلماء في هذا مشهور، والذي يدل عليه الكتاب والسنة عدم سماعه. ومن قال كابن القيم رحمه الله إنه يكفي بهذا تسمية من يأتي إلى القبر أو المقبرة أنه زائر، وأن مقتضى الزيارة أن المزور يسمع كلامه، هذا يرد عليه أن الإنسان يزور البيت، وكان عليه الصلاة والسلام في المدينة يزور قباء كل سبت، ولا يلزم من هذا أنه يسمع لا البيت ولا قباء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، فلو كان الميت يسمع كان النبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك ولما قال هذا. فهذا يدل على عدم سماع الموتى، هذا من الأدلة على هذه المسألة. ومن الأدلة عليها أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أتخاطبهم يا رسول الله بعد ثلاث وقد جيبوا؟ قاله عمر وغيره للنبي عليه الصلاة والسلام، كما أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام أن الموتى يسمعون أو لا، فما أنكر عليهم أنهم لا يسمعون، ولكن قال إنهم الآن أسمع لكلامي منه. قد جاء في بعض الروايات أن الله أسمعهم ذلك من باب العذاب والخزي والنكال لهم. وأقر عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين قالوا له تكلمهم وقد جيبوا، لأنه قال ذلك وأتى إلى البئر بعد ثلاث كما هو معنى. وكذلك الآيتان الكريمتان وما في معناهما واضحتا الدلالة، إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور. والإنسان يزور الميت ويزور قبور الزيارة الشرعية، ومسألة كونه يسمع أو لا يسمع هذه لا تقدم ولا تؤخر في مسألة الزيارة، وإن كان ظاهر الأدلة الصحيحة عدم السماع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.